أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. شو نجيب عن السؤال الأول؟ ها، دون الثاني، دون الثاني لأن الأمر فيه سهل. بالنسبة لإشكالنا على السيد الخوئي رحمة الله عليه فيما يرتبط بالاستدلال بذيل صحيحة زرارة ومحمد بن مسلم، الصحيح الواقعي، يعني مرة نتكلم عن الإشكال لإلزام الخاص، ومرة نتكلم عما نعتقد به. الصحيح الواقعي هو أن هذا الذيل وارد بحسب فهم الراوي في مقام تعليل الحكم الوارد في الصدر، فحينئذ يتم الاستدلال. ولو تنزلنا وقلنا قوله عليه السلام لا يجمع الرجل ماءه في خمسين رواية مستقلة لا دخل لها في تعليل الحكم السابق.
عفوا شيخنا، هي المقطع اللي لا يجمع الرجل لو بس لا يجمع ماءه في خمس، لأن هذا يمكن هم يصلح قرينة.
كيف؟
يعني هم إذا قلنا بدون كلمة رجل بس لا يجمع ماء.
لا، هي الرواية فيها رجل، أتصور حسب لفظ الرواية فيها رجل. نعم، فحينئذ تكون هذه الرواية المستقلة لإفادة قاعدة كلية، لا يجوز للرجل أن يجمع بين خمس نساء. هذا معنى لا يجمع الرجل ماءه في خمس؟ لا يجوز لكل رجل أن يجمع بين خمس نساء. والمفروض أنه في المطلق بائنا لا يصدق أنه جمع بين خمس نساء. من طلق امرأة وتزوج أخرى لو كان عنده ثلاث غير المطلقة وكان طلاق الرابعة لا رجعة فيه، المفروض أنه لا يصدق أنه جمع بين خمس نساء. فمن حيثية الجامع جائز، ولا نحتاج لا إلى مفهوم التحديد ولا إلى مفهوم العدد. فإن هذه القاعدة تقول من حيثية الجمع، بما أنه لا يصدق عليه، من هذه الحيثية إذن لا مانع. هذا شخص الحكم لا طبيعي الحكم، فلا يحتاج إلى مفهوم. يعني مثل الآن إذا واحد قال لك لا تشرب الخمر، وهذا أثبتنا أنه ليس خمرا، فنستطيع أن نقول من ناحية لا تشرب الخمر هذا جائز، إلا إذا عرض عليه حرام آخر. هذا المقدار إذا لاحظناه مع أدلة عدم جواز التزويج من أكثر من أربع يصلح لتقييد الإطلاق في صحيحة زرارة ومحمد بن مسلم. ليه؟ لأن صحيحة زرارة ومحمد بن مسلم بحسب الفهم العرفي الحرمة مع وجود معتدة نشأت من الجمع بين أكثر من أربع، لا من حيثية أخرى، فحينئذ تكون النسبة هي العموم والخصوص فتصلح للتقييد. هذا بلحاظ السؤال الأول. فتأمل، نرجع إلى بحثنا. الدليل الخامس الذي يفهم من جماعة من الفقهاء هو التمسك بالأخبار الدالة على جواز نكاح الأخت في عدة أختها المطلقة بائنا. نعرف من الأحكام الشرعية الضرورية عندنا عدم جواز الجمع بين الأختين، فلو طلق أختا بطلاق بائن دلت بعض الروايات على جواز نكاح الأخت الثانية فورا وإن لم تمضي عدة الأولى بعده، وعلل ذلك بأن الأولى خرجت عن عصمته، وهذا الوجه لأهميته جعلته مستقلا عن الوجه الأول كما أشرت سابقا. من جملة هذه الروايات ما رواه في الكافي بإسناد معتبر عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل اختلعت منه امرأته أيحل له أن يخطب أختها من قبل أن تنقضي عدة المختلعة؟ قال: نعم، قد برئت عصمتها منه وليس له عليها رجعة. كذلك ما رواه في الكافي بإسناد معتبر إلى أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل اختلعت منه امرأته أيحل له أن يخطب أختها قبل أن تنقضي عدتها؟ فقال إذا برئت عصمتها ولم يكن له رجعة فقد حل له أن يخطب أختها. وكذلك في صحيح الحلبي في رجل طلق امرأته أو اختلعت أو بانت، أله أن يتزوج بأختها؟ فقال إذا برئت عصمتها ولم يكن له عليها رجعة فله أن يخطب أختها. هذه الأخبار واضحة الدلالة على جواز خطبة الأخت وإن كانت أختها في العدة ما دام ليس له رجعة. جماعة من الفقهاء كصاحب الحدائق والسيد الحكيم والسيد الخوئي والشيخ الأراقي رحمة الله عليهم لم يرتضوا هذا الاستدلال، لا لأجل أن الكلام في هذه الأخبار في الخطبة، والخطبة غير الزواج، بل كأنه عندهم من المسلمات أن المقصود من الخطبة إما الزواج وإما المقارب للزواج، بحيث يكون العقد على الأخت وين؟ في عدة أختها. هذا عندهم مفروغا عنه، لذا لم يستشكل فيه أحد، لا الذين استدلوا بهذه الروايات ولا الذين أشكلوا على هذه الروايات. وإنما الإشكال عندهم، ولعل أفضل من أوضحه هو الشيخ الأراقي رحمة الله عليه، الإشكال عندهم في كون هذا الاستدلال من صغريات القياس، ونظر لذلك المستشكل بأنه عندما نأتي بعلة للحكم الشرعي فيصح التعدية إلى غير المورد مما هو من الموارد الأخرى التي تعتبر مصداقا للكلام، نظير حرمت الخمر لإسكارها، فنستطيع أن نعدي أو أن نتعدى إلى النبيذ إن كان مسكرا. وهذا لا ينطبق على ما نحن فيه، فإنما نحن فيه موضوعه هو الجمع بين الأختين. مش هذا موضوع الروايات اللي هذه الثلاثة؟ موضوع الروايات الثلاثة هو الجمع بين الأختين. فكان مفادها أنه يجوز الجمع بين الأختين في طلاق الخلع مثلا، لكونها خرجت عن عصمته، فهذا يقتضي جواز الجمع بين الأختين في كل مورد يصدق فيه أنها خرجت عن عصمته. وهذا شيء، والتعدي إلى موضوع آخر وهو الجمع بين خمس نساء شيء آخر. هذا من باب القياس ومن باب التعدي من موضوع إلى موضوع. واضح صار الفكرة؟ يعني إذا كانت الرواية مثلا هكذا، الرواية قالت في طلاق الخلع لك أن تتزوج من الأخت إذا كانت المطلقة ما زالت في العدة. ليش؟ لأنها خرجت عن عصمته. فإذا نستطيع أن نتعدى من طلاق الخلع إلى أي مورد من الموارد الأخرى في الطلاق الذي يؤدي إلى الخروج عن العصمة، لكن وين؟ في نفس المورد، في نفس الموضوع، وهو الجمع بين الأختين، لا في موضوع آخر وهو الجمع بين خمس. فإن هذا من التعدية من موضوع إلى موضوع آخر. هذا هو إشكال هؤلاء على هذا الوجه الخامس. ففرق عند هؤلاء بين لا تشرب الخمر لأنها مسكر، وتزوج من الأخت لأن الأولى خرجت عن العصمة. ففي الأول نتعدى عن الخمر إلى ماذا؟ إلى النبيذ. وفي الثاني لا نتعدى عن الأخت إلى مطلق الزوجة. هذا الكلام من الناحية الصناعية كلام سليم، فإن العلة بالدقة ترجع إلى كونها هي موضوع الحكم. ففي قولنا لا تشرب الخمر لأنه مسكر، في الواقع مفاده لا تشرب المسكر. والخمر والنبيذ من مصادق هذا الموضوع. أما فيما نحن فيه فيوجد عندنا حكم وموضوع وعلة. الحكم في هذه الروايات هو الجواز، والموضوع المباشر هو النكاح الأخت التي طلقت أختها طلاقا بائنا. هذا موضوع هذا الحكم. والعلة هي الخروج عن العصمة. الخروج عن العصمة وإن وقعت في مقام التعليل، لكنها لا تغير الفعل، بل لا بد أن يكون هو زواج أخت. كما في بحث المسكر لا بد أن نعمم قولنا لا تشرب الخمر إلى كل مسكر مع بقاء الفعل وهو الشرب. فلا نستطيع بالتعليل بقولنا لأنه مسكر أن نحرم مس النبيذ، لأن هذا صار موضوع وفعل آخر. ففيما نحن فيه الفعل وإن كان هو النكاح لكن ليس هو مطلق النكاح، بل النكاح من الأخت. فلا نستطيع أن نعممه على مطلق النكاح ولو كان من غير الأخت، بل العلة هنا تعمم على نكاح الأخت في كل مورد صدقت العلة، وهي الخروج عن العصمة، سواء كان بخلع أم كان بطلاق ثلاث أم كان بطلاق حاكم أو كانت الأخت يائسا أو كانت الأخت صغيرة غير مدخول بها، أو موارد الطلاق ماذا البائن. لكن لابد أن نحافظ على هذا الفعل الخاص وهو النكاح من الأخت، فلا نستطيع أن نعممها على مطلق النكاح. إذن صناعيا هذا الإشكال لا بأس به، ولكن الكلام في وجود فهم عرفي. وهو أن هذه الأمور كلها من باب واحد، وهذا بالدقة يمكن أن نرجع الكلام إلى أنه في الموارد التي نهي فيها عن الجمع بأجمعها يخرج عنها الطلاق، مطلق الطلاق. في موارد الطلاق لا يوجد جمع، سواء كانت المطلقة مطلقة رجعية أو مطلقة بائن، لأن الطلاق يعني البينونة، والبينونة تتنافى مع الجمع. غاية الأمر إذا ورد دليل يدل على أن نوعا من الطلاق ينزل فيه منزلة البقاء، حينئذ نرفع اليد عنه، وإلا بحسب الفهم العرفي الأولي في الطلاق لا يوجد جمع، سواء بين خمس نساء أو بين أختين أو بين بنت أخ وعمة أو بنت أخت وخالة. في كل هذه الموارد بحسب الفهم العرفي الشرعي للطلاق أنه في موارد الطلاق لا يوجد جمع. جاءت نصوص الرجعية وماذا فعلت؟ ونزلت المطلقة رجعية منزلة الزوجة، فصار يوجد جمع. أما غيرها يبقى على الفهم العرفي، فكل هذه الموارد من باب واحد ومن واد واحد. فهذا لا يكون من باب تعميم علة الإسكار في الشرب على تحريم البيع، حتى يقال أن هذا انتقال من موضوع إلى موضوع وهو قياس. هذا تمام الكلام في أدلة القوم لإثبات أن المطلق بائنا يجوز معها أن يأخذ الخامسة. هذا وقد عرفنا أن بعض الأدلة تام وبعض الأدلة غير تام. في مقابل ذلك بعض من خالف المشهور استند إلى بعض الوجوه لإثبات الحرمة واشتراط الخروج من العدة حتى في البائنة مع قطع النظر عن المطلقات، لأن عمدة دليلهم ما هو؟ أن المطلقات سالمة عن المقيد، لأن الوجوه الخمسة ردوها. لا، مع قطع النظر عن المطلقات عندهم أدلة أخرى نتعرض لبعضها إن شاء الله يوم غد، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد.
بعد غد إن شاء الله، بعد غد.